أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. حبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أهد قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. ووقفنا وما زلنا مع اقرأ هذه الكلمة التي غيرت وجه العالم، غيرت وجه الأرض تماما، وتحولت إلى شيء آخر بعد اقرأ. وعرجنا على موقف السيدة خديجة أمنا رضي الله عنها وأرضاها. أم المؤمنين خديجة مثال المرأة، وهذا هو الإسلام. إذا كنا في الجزء الثاني من السيرة نتكلم عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة لإقامة مجتمع تظهر فيه شعائر الإسلام، أن يطبق الإسلام عمليا، فيرى الناس أيديولوجيات الإسلام، يعني مبادئ الإسلام، عقائد الإسلام، مناهج الإسلام واقعا مطبقا في أشخاص. هذا هو الإسلام. الإسلام ليس مجرد أحلاما، ليس مجرد أوهام أو كلمات ليس مجرد مثاليات شريفة عظيمة تطرح ويحلم بها، وإنما الإسلام أن يكون واقعا مطبقا حاصلا في صورة أشخاص على ظهر الأرض. هذا هو الإسلام. لذلك كانت السيدة خديجة رضي الله عنها جعلها الله هذا النموذج للمرأة الكاملة، هذا النموذج للمرأة المسلمة المطلوبة. كيف تكون المرأة تلك الزوجة التي تحتوي زوجا يغير العالم؟ لذلك وقفنا مع هذه الزوجة لتكون نموذجا، وكم نحن بحاجة إلى هذه المرأة في هذا الزمان. قلنا كثيرا أن المرأة السر من أسرار التغيير، وكثيرا قلت أننا ينبغي أن نفهم سنن الله الكونية، سنن الله في الأرض، أن من سنن الله الكونية في الأرض أن صلاح البيوت بصلاح المرأة، بصلاح المرأة الزوجة في البيت. إذا كانت سكنا ومودة ورحمة لزوجها خرج الأولاد في هذا الأمان النفسي العظيم، فكانوا نموذجا وقدوة. أما إذا وجدت امرأة في طائشة في البيت فإن هؤلاء الأولاد لن يخرجوا سليمو النفسية أبدا مطلقا. ذلك طولنا الوقفة مع السيدة خديجة رضي الله عنها، وصلنا إلى لم تكتفي خديجة بإظهار يقينها وطمأنة قلب زوجها بكلامها. قلنا أن السيدة خديجة رضي الله عنها لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار يقول زملوني زملوني، لم تصر على قولها مالك في ايه اللي حصل احكي لي، وانما زملته زملوني زملته وسكتت تماما حتى قال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. هذه تعلمنا منها ان هذه امرأة لا تسارع في البحث عما يريحها، لأن أي مرأة، ودي بطبيعة البشر وفي المرأة بزيادة حبتين، الفضول، الفضول اللي هو معرفة طبيعة ما يجري، مالك إيه اللي حصل احكي لي، وتظل المرأة تقول مالك، وقد تكون مالك 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 مالك، هذه هي التي تزيد عصبية الرجل، تزيد تعصبه تزيد شد أعصابه. فلم تقل له مالك، زملوني زملته وسكتت حتى قال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، مالي يا خديجة، هو اللي قال مالي إيه اللي حصل ده، فقالت كلمتها العظيمة والله لن يخزيك الله أبدا، والله لن يخزيك الله أبدا. وهذه الكلمة هي التي قد يحتاجها الرجل في أحرج أوقاته، قد تكون هذه الكلمة التي يحتاجها الرجل في أحرج ظروفه، يحتاج بس حد يطمن. عشان كده قلنا كده الرسالة اللي هي هل لك شيخ، إن من أكبر نعم الله عليك أن يكون لك شيخ تأتيه تحكي له كل شيء كل شيء كل شيء، ثم يا بشراك لو كان ذا بصيرة بشرك. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت. هي دي قلت لكم قبل كده، احيانا الانسان بيبقى مش محتاج شيخ الاسلام تيمية يفتيه ينصحه، مش محتاج حد يقعد ينصحه ويديله دروس، محتاج احيانا حد ايه بس يطمنه يطبطب عليه يهديه. فكانت كلماته هذه بلسم قالت إيه؟
والله
لن يخزيك الله أبدا. ثم دللت على كلامها ان دي مش كلمة مجاملة، انا بجاملك عشان انت جوزي، لا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتصنع المعروف. ثم هي دي المرأة اللي ايه؟ ثم انها بتعمل، ها، ثم تفعل، ثم تفعل، ها، ثم ثم ما في مرأة بتقول كلمة وخلاص بقى روح طق، انت حر اعمل لك ايه اكتر من كده. لكن هنا ثم، تعال شوف ثم ايه بقى بعد ما قالت واكدت واثبتت. ثم لم تكتفي خديجة بإظهار يقينها وطمأنة قلب زوجها بكلامها، بل تحركت، بل تحركت وأسرعت لتبحث بعلم عن مصدر ما جرى لزوجها. عايزة بقى تشوف إيه اللي حصل ده. هي طمنته، لكن هي من جواها بتغلي، عايزة تطمن. ولم يكن أقرب إليها وأعلم بهذا الحال في وقته وزمانه من ابن عمها ورقة ابن نوفل. لا أدري أهي فرحة بما توقعته من خير عظيم يجيء لزوجها ونور عميم ينبثق من بيته، أم هي فرحة اللقاء دائما تدفع إلى الحركة. تحركت وخرجت وبحثت وسألت، والظاهر والله أعلم أنها كانت قبل ذلك تحكي لورقة عما تراه من زوجها وما يحدث معه وله من رؤى وغيره. نعم، يبدو أنها كانت بتحكي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحكي لها كل حاجة. قال لها إيه؟ إني أسمع أصواتا، إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، مش كده؟ مرت معنا. كان قبل البعثة بستة أشهر قال لها، بدأ يقول لها إيه؟ إني أرى ضوءا وأسمع صوتا. يعني يقول إيه؟ هناك حجر في مكة كلما مررت عليه سلم علي. كان بيحكي لها، وهي برضو الحاجات دي تسمعها وإيه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أخشى أن يكون ما بي جنن، وإن أبغض شيء إلي أن أجن. فهي لما بيخوفها كانت بتخاف عليه برضه، فكانت خايفة لا يحصل، لا يكون جن، لا يكون مس، لا يكون شيء. فلذلك كانت بتروح تسأل ورقة بن نوفل، حتى نقلوا عن ورقة قوله لجدت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة بأن محمدا سيسود يوما ويخصم من يكون له حجيجا. أبيات طويلة جدا إلى آخر ما نقل عنه في ذلك، فكأنها كانت تتوقع وتترقب ذلك، ومهما يكن فقد وجدت من نفسها رغبة للعمل في الموضوع الذي طرأ، وتوقعت منه أن يغير مجرى حياتها. قامت فجمعت ثيابها ثم انطلقت مع محمد صلى الله عليه وسلم. الموضوع المرة دي مش محتاج إيه؟ يتحكي، محتاج يتشاف. وأحيانا كده إيه؟ بتستشير دكتور في التليفون، أحيانا يقولك لا عايز أشوف. فلذلك المرة دي مش هتروح تسأل ورقة، المرة دي تاخد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم انطلقت مع محمد بن عبد الله إلى ورقة صلى الله عليه وسلم، إلى ورقة بن نوفل، وكان ورقة من الحنفاء الذين هجروا عبادة الأوثان واختاروا أن يعبدوا الله، واختار النصرانية إذ كان يعرف العبرانية لغة اليهود، فدرسها ودرس التوراة فعلم الديانتين من الينابيع الأصلية، ويظهر أنه علمها ديانة وحدانية، يعني كان موحد ما كانش مشرك. وقد بلغ علم ورقة بالعبرية أنه كان يكتب بها ويقرأ ويدرس، فكان على علم بالبشارات التي جاءت في التوراة والإنجيل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتبشر برسول اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ ورقة الشيخوخة فنضج فكره. أحيانا الشباب في طيش الشباب شوية كده الإنسان بيبدأ ينضج. سيدنا يقول الله عز وجل عن سيدنا موسى: ولما بلغ أشده واستوى. هو ده النضج، لما بلغ أشده واستوى. أحيانا الإنسان بعد الأربعين، والنبوة دايما تنزل على الأنبياء بعد الأربعين، فبيكون الإنسان حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، بعد 40 بالعكس، يعني فيما رأيناه في عالمنا في هذا الزمان يبدو أن النضج بيتأخر أكثر من 40 شوية، بعد 50، بعد 60، فعلا حقيقي بعد 60 بيبقى الموضوع مختلف تماما. أما قبل ذلك بيبقى فيه فعلا نضج فكري وفهم وإدراك للي مركز، لأن في ناس بتطيش بعد 60. عارفين الراجل اللي ابنه قال لي أبويا طلع على المعاش النهاردة، وأنا مش عايزه يبقى زعلان كده أنه هيقعد في البيت، فتعالى كلمه يعني لسه شوي. فرحت بقول له: عم الحاج يعني الحمد لله ربنا أكرمك بقى، يعني 60 طلعت على المعاش ومش هتقعد في البيت ولا حاجة، ده أنت قدامك بقى مجال أنك تتفرغ لعبادة الله وطاعة الله، والواحد بعد 60 بقى يستعد للموت ولقاء. قال لي: موت إيه يا حاج؟ حسد، أنا هعيش حياتي بقى، أنا هبدأ أعيش. فزول كده أحيانا تجد بعض الرجال يطيش بعد 60، ولكن فعلا اللي مركز ومصحصح وصاحي وبيفهم في حياته على مدار حياته إيه اللي بيحصل، يبدأ النضج الحقيقي، النضج الفكري والنضج العقلي والنضج القلبي والنضج الفهم والنضج الاستدراك، فعلا يبدأ من بعد 40، بس يتم بعد 60. بعد 60 حاجة تانية مختلفة خالص، وخصوصا إذا كان هو بعد 60 دي بيعتبر إن هو بيتأهب للقدوم على الله، وده الواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70. فخلاص بعد 60 بيستعد بأنه هيموت. وقد بلغ علم ورقة بالعبرية أنه كان يكتب بها ويقرأ ويدرس، فكان على علم بالبشارات التي جاءت في التوراة والإنجيل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبشر برسول اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ ورقة الشيخوخة فنضج فكره. وقد جاءت إليه ابنة عمه خديجة بنت خويلد، وكان بصره قد كف. قالت خديجة في هذا اللقاء: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. تكن الشيخوخة نضج حقيقي، وقد يكون كف البصر في الشيخوخة زيادة للنضج، لأن البصر شتات. قلت لكم قبل كده قصة الإمام مالك، قال: كان لي شيخ قال يوما: رب إني جعل إنك أعطيتني بصري نعمة منك، وإني أخشى أن يهلكني بصري، فخذ إليك بصري. فكف بصره، وكان له صاحب لا يلائمه، وكان يجلس مرة في المسجد، وهذا الولد الصاحب الذي يقوده بيحتاج بقى الكفيف ان هو حد يبقى ايه يتعكز عليه، يروح معاه ويجي معاه ايه. فكان معاه غلام كده طفل بيوديه ويجيبه، فهذا الغلام كان أما الشيخ يقعد في المسجد كان يلعب حواليه، وكان يقول وكان إذا أراده حصب حصاه فجاءه. كان الواد بيروح بعيد فمش ما يندهش ولا يقول، كان يمسك حصاه من الأرض ويرميها كده، فالولد يعرف أنه عايزه يجيله يوصله. ففي مرة حبسه الغائط وصار يحصب الولد والولد لا يرد لم يجده، فقال اللهم إنك كنت جعلت بصري نعمة علي، ولما خشيت أن يهلكني طلبت منك أخذه فأخذته، وأنا الآن أخشى الفضيحة فرد علي بصري، فرد الله عليه بصره. قال الإمام مالك رحمه الله وقد رأيته أعمى ورأيته بصيرا بعد ذلك. سبحان الله العظيم. فقد يكون أحيانا البصر نعمة وقد يكون نقمة وهلاك. إنسان أحيانا بيبقى عينيه دي مشتتة دماغه ومشتتة قلبه ومشتتة عقله وضايع بعينيه اللي قاعد يبص ويشوف ويعرف. وبرضه دائما أرجع أقول في خاص وخصوصا في زماننا اللي يعلم به ربنا ده، إن قاعد ينظر إلى الناس وينظر إلى، بقى أكتر حاجة الآن فتنة النظر. ولذلك قلت لكم إن قضية النظر مش النظر للنساء بس، لا، ده قال ربنا عز وجل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. كل زهرة الحياة الدنيا اللي بيبص على العربيات وألوان وأنواع وماركات العربيات، واللي بيبص على العمارات والفيلات، واللي بيبص على الأثاث اللي في البيوت والإعلانات، اللي بيبص على الساعات وعلى اللبس وعلى التليفونات وعلى العينين دي، وكلما اتسعت عينك ضاق صدرك، كلما اتسعت عينك ضاق صدرك، غض بصرك. فلذلك بنقول ايه، الناس اللي بتكبر بقى ويكون مركز، انا قلت كلمة دايما كلمة ايه، مركز، مركز في تجارب حياته بيفهم، مركز في تجارب الحياة بيستفيد. اذا كف بصره يبقى خلاص كده بقى صار كل فكره داخله، صار كل فكره داخله، فبيفهم ويركز ويستفيد ويتعمق. يبقى نظره اعمق وكلامه اعمق وخبرته اعمق، لانه ما بقاش شايف، وانما حتى ان كف بصره بيحفز بقية حواسه. يبقى سمعه أدق ولمسه أدق، لأنه بيعتمد بقى على حواس تانية تعوض النظر. فلذلك ويبقى فكره أدق وتمييزه أدق، لأنه خلاص ركز على داخله. فالمهم أن ورقة كف بصره لما كبر. قالت خديجة في هذا اللقاء يا ابن عمي لورقة اسمع من ابن أخيك، اسمع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، إيه اللي حصل؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا هو الناموس الذي نزله الله على موسى. لما حدثوا انت شفت مين، بيكلموا عن جبريل بقى، واحيانا بيطلب تفاصيل معينة، ها شفته ازاي، نزل ازاي، كان شكله ايه، الصوت نفسه كان ايه، لما حضنك حسيت بايه. فلما قال بس ده جبريل، ده جبريل الرسول اللي ربنا بيرسله الى الرسل. قال هذا هو الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، يا ريتني شباب، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا إذ كيف ينطق بالحق ويخرجوه أو مخرجيهم. وتلك هي براءة الفطرة قبل أن يورثه الله بشدائد الدعوة، وقبل أن يلقى الباطل في طغواته بالحق في نوره. قال له انت كده هتبقى نبي، بس يا ريتني ابقى عايش لما يطلعوك من البلد دي. قال او مخرجيهم هيخرجوني. هول المفاجأة. ولما تفهم ان كل اللي بيحصل ده من ترتيب ربنا، احنا قلنا ان الشدة في نزول الوحي في البداية كان لها حكمة، ها؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكذلك الكلمة ديك إنها تخرج من ورقة في الموقف ده كان لها حكمة، قالك فاهم إن الأمور مش هتمشي على هواك. أو مخرجيهم هيطلعوني ليه؟ ليه؟ إيه السبب؟ أنا الصادق الأمين يطلعوني؟ أنا ابن عبد المطلب يطلعوني؟ أنا بعد كل ده. قال ورقة الذي علم أخبار النبيين وما لقوا من بأساء وضراء وشدائد، نعم أي هم مخرجوك، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإني يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إن هذه كلمة ورقة وهي ثمرة الدراسة العميقة لتجارب الأنبياء، هي دي القضية. قال له ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك، كذلك دي ايه؟ سنة كونية، سنة إلهية، سنة ربانية. كذلك قال ايه؟ ما أتى رجل بمثلي، يبقى كل أتباع الأنبياء لابد لهم من أعداء. وقلناها كتير وكررناها كتير، إذا رأيت نفسك ترضي جميع الأطراف فاعلم أنك مفتون. الإنسان اللي بيحاول يرضي جميع الأطراف وبيبقى فرحان لما أعداء الإسلام يبقوا راضين عنه، أو أعداء الإسلام بيعملوا كويس، أو أعداء الإسلام بيمدحوه ويبقى فرحان هو بكده ومبسوط بكده، ده دليل على إنه مفتون. قال سبحانه وتعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. دول مفتونين، ده صاحب الحق لابد له من أعداء. ولما يشوف الأعداء وبيعادوه وبيحاربوه يبقى عارف إنه على الحق. إن كلمة ورقة هذه وهي ثمرة الدراسة العميقة لتجارب الأنبياء، هذا أيضا موقف لا ينبغي أن نتركه بغير تعليق، فإن به يتبين لنا كيف هيأ الله الأمر كاملا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيسخر له ورقة بن نوفل ليطمئن قلبه ويثبت يقينه ويصدق قول زوجته ويبشره ويخبره في صراحة ووضوح وجز أنه نبي هذه الأمة ونبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. يبقى على طول بيبشره وبيعرفه أن ده مش جن ولا رأي ولا مس شيطاني، وإنما دي نبوة. لن تستطيع أن تحمل دعوة إلا إذا كنت على يقين منها. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. يبقى لازم عشان تنذر به أن ينتفي الحرج من صدرك فيه. أي دعوة أنت هتحملها عشان تقدر تحمل هذه الدعوة و تنشرها وتتبناها لابد أن تكون على يقين منها فينتفي من صدرك كل حرج. أما إذا كان في صدرك أي حرج فلن تستطيع أن تخلص لهذه الدعوة. فلذلك جاء تأكيد ورقة أنت نبي هذه الأمة لينتفي الحرج ويذهب تشويش الرؤية ويتلقى تلقي نبي. سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى لما قال ألق عصاك ولا مدبرا ولم يعقب قال يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. أنت رسول والرسل ما بيخافوش، لازم دي في الأول. ثم مع هذه البشرى العظيمة لابد أن يعلم بتبعاتها وآثارها بأنه سيخرجه قومه. الضريبة المفروضة والثمن المبذول الذي لابد منه، ويطمئن قلبه بأن المقصود ليس شخصه، وإنما لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى مش عداء لشخص، ده عداء لما جاء به، لما جاء به. إنه عداء الباطل للحق، عداء الظالمين لمن يريد حق المظلومين، عداء وعداء وعداء، عداء لا ينتهي. أكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.